السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا سبل الجنان ونهانا عن اتباع خطوات الشيطان، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد.
وعلى أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليكم أيها المؤمنون الكرام ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم واستجاب دعواتكم ووفقنا وإياكم إلى عيد سعيد على الأبواب قريبا إن شاء الله. حينما بدأت القيادة السياسية في الأمة الإسلامية تأخذ مسارا غير المسار الذي يستوحى من الشريعة الإسلامية، وبدأت الأمات المسلمة تتساقط بين يدي الاستعمار البريطاني قبل قرنين، وبالتحديد في سنة 1918 حينما انتهت الخلافة العثمانية التي كانت باسم الإسلام ولكنها كانت حصيلة المظالم التي مارستها الدولة الأموية والعباسية. وانتهت الأمة الإسلامية في عصر العثمانيين الأتراك إلى أمة متخلفة وذليلة وجاهلة، وهنالك قامت ثورات قادتها رجال من علماء الدين ومن الأحرار والمجاهدين، ولكنها ثورات أيضا سقطت تحت ضربات الاستعمار الذي كان وارد على البلاد الإسلامية في تلك السنوات. كان رجل ينادي بالصحوة الإسلامية وينادي بالثورة على هذا الوضع المتهاوي للأمة الإسلامية، وعمل في سبيل توعية الأمة ونشر الإسلامية، ولكنه ما فلح. ذلك الرجل هو الثائر المعروف السيد جمال الدين الأفغاني. هذا الرجل وإن قيل في بعض الألسن أنه جمال الدين الأسد الآبادي نسبة إلى منطقة في إيران اسمها أسد آباد، فهو من تلك المنطقة وليس من الأفغان، ولسنا نريد أن نتكلم في هذه الجدلية أنه كان أفغاني أو إيراني، ولكنه كان سيدا من سلالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رجلا مقداما شجاعيا، وقام بسفرات عديدة إلى فرنسا ودول إسلامية مختلفة، يحاضر ويلقي على مسامع الأمة النائمة كلمات موقظة، ولكنه جاء متأخرا جدا، لأن وضع الخلافة العثمانية والتداعيات التي كانت في الأمة كانت ثقيلة جدا، والتخلف ضارب في أعماق البلاد الإسلامية وخاصة في المجالات الاقتصادية والمجالات الثقافية. نعم، هذه كانت خريطة الوضع السياسي الذي كان يسود في عام 1918. وفي تلك السنة أو في سنة قبلها أي 1917 اجتمع وزير خارجية بريطانيا واسمه بلفور مع كبار الصهاينة اليهود الحاقدين على الأمة الإسلامية، اجتمعوا وتداولوا وضع البلاد الإسلامية وأن الاستعمار البريطاني يحتاج إلى مكتب استعماري في قلب البلاد الإسلامية، ووضعوا أيديهم على قطعة أرض اسمها فلسطين، لتكن فلسطين هي البداية. أحيانا شركة تدخل في بلد لمزاولة عمل اقتصادي، وهذه الشركة تفتح مكتبا لمراجعة القضايا التي ترتبط بها، ولكن إذا كانت الشركة استعمارية على مستوى البلاد الإسلامي فهذه الشركة تحتاج إلى مكتب أوسع. الاستعمار البريطاني كان يريد أن يهيمن على البلاد الإسلامية هيمنة كاملة ويستحلب ثروات هذه وينهب الأموال لهذه الأمة، فعند ذلك كان هذا الاستعمار يحتاج إلى مكتب كبير يقوم بدور الاستعمار البريطاني في كل البلاد الإسلامية، وهذا المكتب الكبير هو إسرائيل. فجاءوا بالعربات العسكرية والأسلحة الفتاكة في سنة 1948 الميلادي واحتلوا فلسطين احتلالا عسكريا واقتحاما ظالما ودمويا. ولكن سبق هذا الاحتلال الدموي العسكري في فلسطين بلعبة خبيثة تشبه تلك اللعبة التي نقرأها في كتب التاريخ حينما سقطت أندلس من أيدي المسلمين في قبضة الصليبيين. ماذا فعلت الصليبية في أندلس؟ بدأت الصليبية تنشر الفسق والفجور والفساد والخمور والزنا، وخاصة في صفوف الشباب المسلمين في بلاد الأندلس. وبعد فترة حينما اقتحموها بعساكرهم، كان شباب المسلمين الذين على الخمور والزنا والفواحش لم يستطيعوا مقاومة الجنود الصليبيين، فبدأوا في الشباب المسلم المنحرف الفاسق مجزرة ومذبحة عظيمة، فما بقي أحد من المسلمين ليقاتل ويقاوم هذه المجازر والمقتلة التي فعلتها الصليبية في المسلمين في أندلس. وهكذا ذهبت أندلس من يد المسلمين ودخلت في حيازة الصليبيين، ولكن بسمعة سيئة تركها المسلمون في ذاكرة الأوروبيين. وقبل عام 1948 من احتلال فلسطين، عمل اليهود الممسوخين القردة والذين عادوا بشكل البشر يعملون لخدمة الاستعمار البريطاني في فلسطين، عادوا هكذا، فعملوا في صفوف الشباب الفلسطينيين في تلك السنوات ذات الأعمال السيئة والفواحش التي ذكرناها. وعلى صفحة أخرى بدأوا يشترون المزارع والبيوت والأراضي من آباء هؤلاء الشباب الذين لم يستوعبوا اللعبة السياسية الخطيرة. وهكذا شيئا فشيئا، وإذا بالشعب الفلسطيني يفاجأ بإعلان دولة إسرائيل. فهذه الدولة اللقيطة، هذه الحكومة المغتصبة لأرض المسلمة والمشردة لملايين المسلمين الفلسطينيين، لم تكن بأي وجه من الوجوه دولة شرعية، لأن ولادتها كانت أساساً كمكتب استعماري للبريطانيين في قلب الأمة الإسلامية. ثم من بعد الاستعمار البريطاني وظهور الاستعمار الأمريكي على مستوى الشرق الأوسط، استفادت أمريكا من هذه الدولة اللقيطة كخنجر في خاصرة الأمة الإسلامية. إذن الجرح الإسلامي النازف في أرض فلسطين هو جرح قديم، ولما يندمل، ومتى يندمل هذا الجرح إن لم يكن في المسلمين إرادة لعلاج هذه الأزمة المتأزمة والتي منها تفوح رائحة الفتن العريضة على امتداد الأمة الإسلامية؟ يعني بعبارة أخرى أيها الإخوة الكرام، إن إسرائيل لها خطط لم تحدد في حدود فلسطين الجغرافية، من النيل إلى الفرات هذه خطة جغرافية ومرسومة في دستورهم الصهيوني المعروف والمطبوع والمنشور تحت عنوان بروتوكولات حكماء صهيون، ويجدر بكل مسلم إذا أراد أن يعي المخطط الذي يحيطه من قبل الصهاينة أن يقرأ هذا الكتاب الذي فيه بنود لمؤتمر كبار مهندسي الدولة اليهودية اللقيطة. ما جاء في مؤتمرهم كتبوه ونشروه تحديا لمشاعر المسلمين والرأي العام العالمي، ولا يفعل هذا الشيء أحد إلا وظهره قوي بالاستعمار البريطاني والأمريكي. يعني بكل صراحة وبكل وقاحة يكتبون وينشرون أنهم يريدون كل البلاد الإسلامية، ويعملون لهذا المخطط من الاستفادة من الحكام، من التجار، من الصحفيين، من الشركات الاقتصادية، من الأطباء، ومن حتى الثوار. ونفترض مثلا كارل ماركس على أساس رجل ثوري، وجه ثوري، ولكنه يهودي من صنيعة اليهود، وصنعوا لهذا الرجل وجها ثوريا وجلبوا الشباب الثوريين في الخمسينات والأربعينيات وأيضا ما بعد الخمسينات باسم الشيوعية وباسم الحركة التقدمية والتحررية، وجلبوا هؤلاء تحت لواء الأحزاب المرتبطة بموسكو أو بالصين، فهؤلاء أيضا لهم علاقة غير مباشرة بالصهيونية التي قد يحاربونها في الألفاظ. المنظمة اليهودية الصهيونية التي قادت هذه الحركة من مختلف الفئات والطبقات في البلاد الإسلامية سميت بمنظمة الماسون أو الحركة الماسونية. والماسونية العالمية هي منظمة تحت عنوان حقوق الإنسان والصداقة بين الشعوب والعمل لراحة الناس، تحت هذه الشعارات الجميلة والبراقة تتخذ أعضاء من الرؤساء الدول، من الحكام، من الوزراء، من كبار التجار، من رجال الدين أحيانا المغفلين، رجل دين المغفل الذي لا يستوعب القضايا السياسية أيضا يستخدم في إطار هذه المنظمة الماسونية. اقرأوا في كتبهم، في مذكراتهم للجواسيس الذين عملوا في هذا المجال، ولا تنسوا مذكرات مستر هنفر الجاسوس البريطاني في البلاد الإسلامية، وأيضا جواسيس أخرى بين فترة وأخرى يطبعون مذكراتهم ويقولون ما قاموا به، وهذا شيء واضح لكل من يقرأ في المجال السياسي ويتابع القضايا الخفية أو ما وراء الكواليس. نعم، من حلقت لحية جار له فليسكب الماء على لحيته. القضية ليست قضية فلسطين كمنطقة جغرافية، لأن الحركة الصهيونية حركة عالمية، فهي قالت وأعلنت وكتبت أنها تنوي أن تقوم باحتلال كل البلاد الإسلامية من النيل إلى الفرات. وإذا القضية فيها كثير من الدقة والتأمل والوقفة، تجدون في كثير من البلاد الإسلامية، ولا أذكر أسماء كثيرة، اسما واحدا يكفينا، كتركيا مثلا التي التهمتها الصهيونية، واليوم الصهاينة هم الذين يسيرون السياسة التركية وهي بلد مسلم كمثال طبعا. وأيضا بدأت الحركة الصهيونية تجتاح إلى البلدان المسلمة في سوفييت السابقة، وهكذا وهكذا. فالقضية إذن قضية ولا تكتفي الحركة الصهيونية ببقعة اسمها فلسطين. المخطط يشمل كل بلد مسلم، وسوف يأتي يوم طبعا حسب ما هم يتصورون ذلك، سوف يأتي يوم أنهم يحتلون كل البلاد الإسلامية على طريقة احتلالهم لفلسطين، وهذا اليوم سوف لن يأتي. أما من حيث أن يعرف الإنسان المسلم من هو عدوه وكيف يفكر هذا العدو، نقول هذا الشيء. ولقد صنعوا ثوار من المناهج التي هم يريدونها حتى يتحكمون في حركات المعارضة. ولذلك تجدون هذه الحركات التي قامت بقيادة القضية الفلسطينية لم تصل إلى ذلك الهدف المنشود، لأن ما وراء الكواليس كل شيء مرسوم لهذه الحركات. فمن يكون هو الذي يقبض بزمام القيادة لقضية هي قضية الأمة وليست هي قضية محدودة في الأمة العربية أو حتى في الدول المجاورة لفلسطين؟ فهذه أيضا من المخططات الصهيونية التي رمت القضية الفلسطينية في حدود العرب، ثم رمته في حدود الدول المواجهة، يعني مزقت الأمة الإسلامية ثم قالت أن القضية لا تتعلق بالمسلمين إنما هي قضية عرب، وبدأت هذه الحركة الصهيونية تقنع الأمة العربية بأنها لا شأن لها بالقضية إنما هي قضية دول المجاور لفلسطين، وهكذا. ثم بدأت تعمل سياسة فرق تسد بين هذه الدول المجاورة، حتى وصلت إلى درجة الاستفراد بهذا الشعب المسلم والمشرد. في وضع كهذا انتصرت الثورة الإسلامية في إيران، وكان اليأس يضرب في أعماق الأمة الإسلامية والعربية ودول المواجهة والشعب الفلسطيني أيضا. فلما انتصرت الثورة الإسلامية وخرج هذا المارد منفجرا كالنور، فقال كبير الصهاينة أن الأرض قد اهتزت من تحت أرجلنا. لماذا؟ لأن الصهاينة الذين يعيشون في الظلام يخشون دائما من النور. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، اليهود قد أعطاهم الله سبحانه وتعالى كتابا سماويا اسمه التوراة، وفيه الأسفار أي القيم والحكم والمبادئ السماوية، ولكنهم حرفوا كتابهم فهم كالحمار. الحمار تكرمون إذا يحمل بالكتب العلمية والتي تسمى بالأسفار، جمع السفر، هذا الحيوان لا يدرك عمق هذا المحمول، هذه الكتب، هذه الحكم التي تحويها الأسفار. نعم، إنهم حملوا توراتهم ولكنهم كالحمار لم يدركوا عمق القيم والمبادئ والحكم التي في هذا الكتاب العظيم. قد انسلخوا عن دين الله وحرفوا كتاب الله وقتلوا أنبياء الله وعاثوا في الأرض الفساد الكبير الكبير. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وهنا جاء الإسلام من جديد المتمثل في الثورة الإسلامية العظيمة التي فجرها قائدها الراحل الإمام الخميني الكبير أعلى الله مقامه. فأنا أذكر في سنة 1979 لما انتصرت الثورة، وقبلها طبعا كنا في النجف الأشرف بخدمة الإمام رحمة الله عليه، ونستلهم من فكره الواعي وحسه المسؤول اتجاه الأمة الإسلامية. حينما انتصرت الثورة في أول سنة قام الإمام رحمة الله عليه بإعلان آخر جمعة من شهر رمضان كيوم للقدس العالمي. لماذا؟ حتى يبقي هذه القضية، يبقي لهذه القضية جذوة وقادة و يرجع القضية الفلسطينية إلى دائرة الأمة الإسلامية. فقامت الدوائر الاستعمارية تعمل في تسوية القضية بسرعة عجيبة، مواقف مرتجلة في تسوية القضية مع إسرائيل. فجاءت جلسات كامب ديفيد حتى يجمد الصراع العربي الإسرائيلي تحت عنوان التطبيع والتسوية والمصالحة، ولم يكن الهدف إلا شيئاً واحداً، تعاون على الإثم والعدوان بين إسرائيل وبين تلك الدول التي بايعتها، لتحويل الصراع الإسرائيلي العربي إلى صراع عربي إسلامي ضد الجمهورية الإسلامية، ودفعوا عميلهم المعروف صدام ليقوم بهذه المهمة، مهمة تحويل الحرب في وجه إسرائيل إلى الحرب في وجه المسلمين الذين يريدون حقوق الأمة الإسلامية والدفاع عن أرض فلسطين. انظروا إلى عمق المؤامرة وكيف كشفت هذه الوجوه العميلة عن حقيقتها، إنها وجوه إسرائيلية، إنها عناصر من صنيعة الاستعمار زرعت في البلاد الإسلامية كالعراق، والاستعمار يستفيد منها في ساعة الحاجة، وفرضوا على هذه الجمهورية 8 سنوات حرب مدمرة، وكانت هذه الجمهورية لو لم تصرف أو تلف بهذه الحرب لكانت في مواجهة إسرائيل، وفي مثل هذا اليوم كنا نصلي في القدس، ولكن الخيانة العربية المتمثلة في صدام ومن وقفوا معه في تلك اللعبة العالمية الاستكبارية قد خسرت الأمة الإسلامية نصرا كان على الأبواب. من هنا أيها الإخوة الكرام، فإننا نأتي بعد 21 عاما لنقول في ليلة القدس أن ما قام به الإمام رحمة الله عليه من تعيين هذا اليوم يوما للقدس إنما تنشيطا للسواعد التي يجب أن تشمر وتتعاون وتتعاضد في سبيل قضية الأمة الإسلامية وإيقاف هذا الجرح النازف عند حده، وذلك من منطلقات أن فلسطين هي جزء من أمتنا، جزء من بلداننا، ومن واجب كل مسلم حينما يتعرض بلد من البلدان الإسلامية للهجوم فعليه أن يدافع. فالدفاع عن فلسطين واجب شرعي أولا، وواجب إنساني ثانيا، لأن الظلم الذي يمارسه رجال الصهاينة ضد النساء والأطفال فإنه ظلم لا يمكن السكوت عنه. وثالثا من الواجب أن نقف في وجه إسرائيل وندعم المظلومين في فلسطين، لأن إن لم نفعل ذلك فإن الخطر سوف يأتينا أيضا. فإذا كانت لا سمح الله حريقة نشبت في بيت جارك، عليك أن تسرع لإطفائها لا أن تتفرج، لأنك في هذه الحالة سوف الحريقة تتسع وتصلك أيضا. لهذه الأسباب الثلاثة فإننا يجب علينا أن نحيي هذه القضية إحياء مدروسا وممنهجا، لا على الأسس العاطفية بل على أسس عقلية. العواطف أيها الإخوة الكرام جيدة، لكنها إن لم تسير بعقلانية سوف لا تثمر. فمن أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. هذا الاهتمام يحتاج إلى تعقل، إلى تخطيط، إلى تفكير، إلى تعاون. ومن سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. إذن إذا أردنا أن نستجيب لنداء المظلومين في فلسطين فعلينا أن نخطط تخطيطا عمليا من كل أبعاده حتى نصل إلى ذلك المطلوب. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. يعني الجهاد ضد المشركين الصهاينة يجب أن يكون في كل الأبعاد، اقتصاديا بأموالكم، استشهاديا أنفسكم، وإعلاميا ألسنتكم. هذه كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك نقرأ في أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى يبغض رجلا يدخل عليه في بيته فلا يقاتل. يدخل عليه في بيته فلا يقاتل، يتفرج على المحتل. وكما يقول أمير المؤمنين: ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. من هنا إذا أردنا أن نورث أبناءنا عزا ومجدا فعلينا أن نفكر ترتبط بإسرائيل تفكيرا جادا، وإلا فإننا سوف نذل. وأعتقد أننا إذا أردنا أن نكون رجال على مستوى المسؤولية هذه، لابد لنا من 6 خصال. انطلاقا من قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الوضع الذي يحيطنا كأمة إسلامية أو شعوب عربية لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فإذا أراد المسلمون أن يغيروا هذا الوضع عليهم أن يبدأوا بالقضاء أولا على إسرائيل التي تعشعش داخل أنفسهم. فالعدو الذي لابد لنا أولا أن نقف بوجهه هو هذا الذي بين أنفسنا. النفس الأمارة بالسوء هي التي تعين إسرائيل في الوجود الاحتلالي الظاهر، فلا بد أولا أن نقضي على هذه الأمارة بالسوء التي هي الجسر بين وضعنا المتخلف وبين إسرائيل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير يأتي وليس بمستحيل، ولكن إن غيرنا ما بداخلنا. الرذائل الأخلاقية والخلافات القاتلة والعقلية الجاهلية وكذلك القشرية الدينية. القشرية الدينية يعني الإنسان يكون متدين قشري، يعني حب الدين، حقيقة الدين، روح الدين، ماخذ طقوس ظاهرية ومتعصب عليها، يعني يصلي ولكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، يصوم ولكن صومه لا يؤدي به إلى التقوى، يحج ولكن حجه كما قال الإمام زين العابدين ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. يعني قشرية دينية، يعني الإنسان ما يصل إلى عمق المعنى والحكمة من الفريضة الإسلامية، يمارس الفريضة الإسلامية ولكن ممارسة في غفلة عن الهدف منها. نعم، علينا أن نغير ما بداخلنا. السلبيات التي نعيشها والمساوئ السلوكية والغفلة عن القيم والمبادئ هذه قضايا يجب أن نغيرها. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اضمنوا لي 6 خصال أضمن لكم الجنة. أعتقد كلنا يبحث عن الجنة. في هناك واحد ما يريد يروح الجنة؟ ها؟ الحمد لله رب العالمين. الكل يبحث عن الجنة ولكن لا يبحث عن شروط الجنة. ذلك الشاب الذي يتمنى بيتا وسيارة وزوجة ومدخول جيد ولكن ما يشتغل، ما يدور على شغل، ما يفكر في هذا الهدف، يعني أماني من غير مساعي. كلنا يريد الجنة، ولكن رب العالمين لا يخدع في جنته، ما يعطيها لكل واحد. إن تنصروا الله ينصركم. ينصركم متى؟ إن سبق منكم نصر لدين الله، أي التزمتم بالدين. يعني هذه قضايا يجب أن نلتزم. إذن يقول رسول الله اضمنوا لي خمسة ستة خصال، اضمنوا لي ستة خصال أضمن لكم الجنة. الخصلة الأولى، لا تظالموا عند قسمة المواريث. يعني في قسمة الإرث لا تظلمون بعضكم بعض، هذه نقطة. وأنصفوا الناس من أنفسكم. يعني إذا رأيت شخصا هو أفضل منك أعطي الإنصاف من غير تعصب. أنصفوا الناس من أنفسكم، هاي اثنين. والثالث، لا تجبنوا عند قتال عدوكم. الرابع، ولا تغلوا غنائمكم، أو ولا تغلوا غنائمكم. ما تحصلون عليه من أرباح لا تكون عندكم غالية بحيث تمتنعون من إنفاقها وإخراج الحقوق الشرعية وأخماسها. وكذلك وامنعوا ظالمكم مظلومكم، أي إذا وجدتم ظالما ومظلوما حاولوا أن تقفوا مع المظلوم في مناصرته وهداية الظالم إن كان قابل للهداية، وإلا امنعوه بأي طريقة من الطرق السلمية، حاولوا أن تمنعوا الظالم من المظلوم. إذن هذه الحلول العملية يجب أن نلتزم بها حتى نصنع من أنفسنا الرجال الذين يكونوا على مستوى المرحلة التي نعيشها في قضية فلسطين وكل قضايا الأمة الإسلامية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى مرضاته، وأن يجعل عواقبنا إلى خير، وأسأله سبحانه أن يرحم شهداء فلسطين وخاصة الأطفال، وأن يوفق الأمة الإسلامية في مناصرة هذا الشعب المسكين المظلوم. ودمتم موفقين لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.